السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وبعد، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله تعالى أن يجعل لقاءنا هذا نافعا ولوجهه سبحانه وتعالى خالصا. إخواني، حديثنا ما زال متصلا مع سورة الأحزاب، وفي رحاب هذه السورة الكريمة المباركة، وحديثنا انتهى في لقائنا السابق مع أخونا الشيخ عماد، أسأل الله تعالى أن ييسر له أمره. وكنا قد انتهينا مع قول النبي، مع قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الآية الكريمة إخوة الإيمان بينت كيف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بكل مسلم، وأنه صلوات ربي وسلامه عليه له من الحقوق على الأمة جميعا وعلى كل مسلم خاصة، حقوق عظيمة جدا يجب أن يوفيها المسلم تجاه نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. إخوة الكرام، تعالوا بنا نقف مع هذه الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. الحديث يقول فيه رب العزة جل وعلا: النبي أولى بالمؤمنين. كان رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم من شفقته ورحمته بأمته صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بلغ مبلغا عظيما صلوات ربي وسلامه عليه، حتى أن رسول الله ما كان له شغل ولا كان له هم إلا أن يدعو هذه الأمة وأن ينشغل بهذه الأمة وأن يهتم بأحوال المؤمنين، حتى قال له ربه جل وعلا: فلعلك باخع نفسك أن يكونوا مؤمنين. أتقتل نفسك حزنا عليهم يا محمد؟ أتقتل نفسك حزنا عليهم يا محمد أن يؤمنوا وأن يدخلوا في دين الله عز وجل؟ وتعالى أفكرك بحديث جميل جدا: لما ضاق الأمر على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة، وخرج بأبي هو أمي صلوات ربي وسلامه عليه إلى الطائف، وكانت رحلة شاقة شديدة فيها من الأذى وفيها من الهم والحزن ما لا يتحمله بشر، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء إلى أهل الطائف لا يريد منهم إلا أن يقولوا لا إله إلا الله. كانت كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها دايما، يقول: من يأويني، اسمع الكلام، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي، من يخدني عنده عشان خاطر أبلغ هذا الكلام، إن رضيتم به رضيتم وإن أبيتم أبيتم، اسمعوني لا أريد منكم غير هذا، من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. فكان الناس يلفظون رسول الله ويتركونه صلوات ربي وسلامه عليه، فجاء أهل الطائف، فلما أن وصل صلوات ربي وسلامه عليه إلى الطائف وجد الناس قد اجتمعوا في صعيد يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن استقبالهم للنبي كان مختلف عن استقبال المؤمن برسول الله. يعني احنا دايما لما نتكلم عن الاستقبال نتكلم عن حفاوة المؤمنين في المدينة برسول الله وكيف أنهم أنشدوا وتكلموا كلام جميل في استقبال النبي. أما أهل الطائف فكان استقبالهم برسول رسول الله شديد، فيه غلظة، فيه شدة وقسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم صفوا له الصبيان والمجانين، الصبيان الصغار والمجانين ذاهب العقل، فكانوا يستقبلونه وهو داخل صلى الله عليه وسلم بالحجارة، فيرشقون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحجارة حتى أدمي قدمه صلوات ربي وسلامه عليه، وظلوا يتكلمون هذا ساحر، هذا دجال، هذا مجنون، كلام بذيء سبوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وظلوا يقولون هذا الكلام ويفعلونه حتى جاء النبي إلى حائط وسند ظهره، أسند ظهره لحائط في الطائف بستان، جلس عنده النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ به عليه الصلاة والسلام حزين. جاء في رواية، وإن كانت يعني مناط خلاف بين أهل العلم، منهم من صححها ومنهم من ضعفها، أنه صلى الله عليه وسلم لما أسند ظهره قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد ملكته أمري؟ لك لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولكن عافيتك أوسع بي. دعوات يشكو النبي صلى الله عليه وسلم حاله إلى الله، يمشي من مكة على قدمي صلاة ربي وسلامه عليه، هذا المسير في هذه الشدة، من شدة حر ومن قسوة الطريق ووحشة الطريق، ويخلف خلفه أصحاب يعذبون، وأولاد يعذبون، وزوجة أو ربما أولاد وأهل بعيد عنهم صلى الله عليه وسلم، لا يريد إلا الله، مرضاة الله عز وجل. ثم يمشي هذه المشيات عليه الصلاة والسلام، فيجد هذا الاستقبال القاسي من أهل الطائف، هؤلاء الذين كانوا يسمونه فيما سبق الصادق الأمين، سبحان رب العالمين. أي قسوة هذه، بعدما كان يقدم بينكم ويرعى بينكم ويقدم على الناس، حتى أنهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما هدمت الكعبة اختلفوا في من يحمل الحجر، من يحمل الحجر. نأخذ اتصال. طيب ونعود. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. ألو. ورحمة الله وبركاته. تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
أيوة معايا.
تفضل.
أيوة يا فندم. حضرتك أنا كنت عايز بس حاجة في الفتوى يعني.
تفضل يا أخي.
يعني أقول دلوقتي أقول لحضرتك أنا دلوقتي في يعني دلوقتي ما فيش شغل عندي.
نعم.
يعني كنت في شغل وقعدت منه.
نعم.
ودلوقتي جاي لي شغل بمزايا كويسة جدا.
نعم.
كدخل وكده. بس الشغل دوت في بيع السجاير.
لا يعني الشغلانة كلها هي كل الشغلانة بيع السجاير. حضرتك سامعني؟
بيع السجاير للتجار الجملة.
توزيع يعني حضرتك هتوزع سجاير.
بالظبط.
طيب اجاوب حضرتك. حاضر.
توزيع.
طيب.
بالظبط. طيب.
حاضر. اجاوب حضرتك ان شاء الله اخر الحلقة. ان شاء الله يعني في اخر الحلقة كده اخر 10 دقائق ولا حاجة نجيب الاسئلة ان شاء الله. قلنا اخوة الايمان ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان قبل دعوته الى الاسلام مقدم بين الناس وله كلمة، حتى ان الناس لما هدمت الكعبة و بنوها أهل مكة بنوها جاء موعد وضع الحجر الأسود في مكانه، فاختلفوا من يضع الحجر، أي بطن من بطون قريش تضع الحجر، بنو عبد المطلب، بنو هاشم، ولا بنو عبد مناف، ولا من؟ فاختلفوا، فقالوا إذن من يدخل علينا يحكم بيننا، اللي يجي علينا هو اللي يكون حكم فيقضي بيننا. فلما أن نظروا إلى المدخل إلى الباب وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا جاء الصادق الأمين صلوات ربي وسلامه عليه. طيب ماذا ستفعل يا رسول الله؟ قال لهم صلى الله عليه وسلم ضعوا الحجر في قماش، وكل قبيلة كل بطن تحمل من طرف، وحملوها وجاءوا بها عند البيت، فأخذ النبي ورضوا بذلك، أخذ النبي الحجر ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم وقد رضوا بهذا. ده يدل على إيه؟ أنهم كانوا يحبونه قبل دعوته للإسلام. فما أن جاءت الدعوة وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يناوشهم ويكلمهم فيما اعتادوا عليه من أعراف العرف، حاجات اللي بقى زمان، حاجات الناس متعودة عليها، ممكن يبقى فيها حاجات مخالفة للشرع وفي حاجات يعني يؤيدها القرآن والسنة، وارد. فحبهم للنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل دعوته، لما أن خالفهم عادوه. طيب تركهم النبي بعد صولات وجولات من الدعوة وجاء إلى أناس آخرون ربما تكون فيهم الهداية ويأتي من عندهم النصر، وهذا وارد وقد حدث. مش عشان أهلك بيحبوك يبقوا أكثر الناس متأثرين بيك، لا مش شرط. بعض الناس بيزعل قوي لما يلاقي الجفاء في الأهل، ويعني تحضرني مقولة بعض أهل العلم أزهد أناس في عالم أهله. ليه؟ لأن هم دايما بيشوفوه وبيضحك، ويشوفوه بياكل وبيشرب، يشوفوه بعيد عن دعوته، يشوفوه قاعد معاهم وربما يغلط قدامهم، وارد. أما الناس البعيدين عنه ما بيشوفوش منه إلا الخير فقط، فدايما هم المتأثرين به. وفيها سنة، النبي صلى الله عليه وسلم نصر من المدينة عليه الصلاة والسلام. المهم أن تحرك النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل رجاء أن يكون هناك مخرج من يعينه على هذه الدعوة. فالمهم أنه لما تحرك صلى الله عليه وسلم ربما يجد النصرة من هؤلاء. فلما وصل وجد الاستقبال سيء لا يليق بوضيع، فكيف تفعلونه برجل صادق أمين قوي عنده قوة في الحق وهو معروف بينكم؟ لكن الناس دائما إذا ما عارضتهم في أمور الدين، لا أقول الدنيا، يعني ربما الدنيا يكون في شيء من المجاملة، أما أمور الدين بالذات تجد فيها قسوة، رد الفعل يكون في قسوة. وده ما يسمى إخوة الإيمان بالتمحيص للمؤمن. يعني واحد يقول لي قبل الهداية ما كانش عندي مشكلة، أول ما اهتديت بدأت تحصل لي مشاكل هنا ومشاكل هنا، ويحصل لي موضوع هنا وكلام هنا ومشكلة هنا، وشوية زوجتي المواضيع مش مظبوطة والعيال مش عارف إيه، أقول له خد بالك أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ده اختيار ربنا عز وجل عشان يا أخي الحبيب تذوق طعم هذا الدين، تذوق طعمه، التحمل عشانه، فيقوم لما تمتحن فيه تصبر عشان انت ذقت حلاوة الإيمان. المهم ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمكث النبي بجوار الحائط عليه الصلاة والسلام يشكو حاله إلى الله. وأقول لك على حاجة، الكلمة اللي كانوا بيقولوها زمان وبتعجبني جدا، لما كانت أمي وأمك وجدتي وجدتك يقولوا إيه؟ الشكوى الغير الله مزلة. صح، أيوة، لا تشكو الله إلى الناس، تعملش كده، ما يجيلك مشكلة قول يا رب ارفع ايديك، وانت بترفع ايديك وبتدعو الله عز وجل ما تقولوش يا رب عملت فيا كده ليه، ليه يا رب، لا، كن مؤدب، في ادب اسمه ادب السؤال، ادب الدعاء. ادب الدعاء يعني ايه؟ شوف حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيقول ايه، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، انت رب المستضعفين وانت ربي. يا الله، كان احد السلف يقول ما اوحش الطريق على من لم تكن انيسه، ياه، ما اوحش الطريق على من لم تكن انيسه، يا رب اللي انت معاه الدنيا كلها معاه، من وجد الله وجد كل شيء ومن فقد الله فقد كل شيء. ايوه، انت وانت في شدتك اذكر الله، انني معكما اسمع وارى، ربنا معاك مع كل الشده دي. ايوه، مع كل الشده دي الفرج قريب. جعل الله تعالى العسر بين يسرين، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، مش قادر، مشوار بعيد وجاي ماشي على رجلي، حبيبك انا بقدم لك المقدمة دي، بحط لك الكلام ده في الاول اخي الكريم واختي الكريمة، عشان لما اقول لك يعني ايه النبي اولى بك من نفسك، والنبي يبد يكون احب اليك من نفسك، تعرف النبي عمل لك ايه، عشان كده النبي يستحق هذا، فهمت؟ ده اللي انا اقصده. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي، ماشي على رجله في مشوار طويل، ضعف قوتي وقلة حيلتي، مش عارف اعمل ايه، استنفذت كل اللي عندي، دعوة بالليل وبالنهار، اني دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، واني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا. الكلام بالراحة اتكلم، قام فيهم خطيب خطب، زعق وعلى صوته وكأنه منذر جيش، فعل صلى الله عليه وسلم، حتى جاء عنه أنه قام وقال أيها الناس لو قلت لكم أن عيرا تغار عليكم من خلف هذا الوادي أكنتم مصدقي، صدقوني؟ قالوا نعم، ما عهدنا عليك كذب، أنت الصادق الأمين. قال أنا رسول الله إليكم، أنا النذير العريان، أسلموا تسلموا، بأبي أنت وأمي يا حبيبي صلى الله عليه وسلم. اوعى تفتكر إن النبي كان مرتاح زي حضرتك كده، وجاءه الأمر على رغد من عيش، مع إنه أحب الخلق إلى الله عليه الصلاة والسلام، لا، أمر كان في تعب مشقة. شوف، وقلة حيلتي وهواني على الناس، مش مقدرني، أكلمه قال الله وقال الرسول يشتمني، أقول له الحق يسبني، حتى أن وصل الأمر إلى الإيذاء المباشر بالضرب بالحجارة عليه الصلاة والسلام. وبعدين لما أن صفوه صفوهم له صلى الله عليه وسلم فضربوه، لم يستجب له أحد، فجلس صلى الله عليه وسلم ودعا هذه الدعوات، وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين يا رب، يا رب أنت رب المستضعفين يا رب، أنت تنصر المستضعف الضعيف الذي لا يجد من ينصره. قال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، ربنا عز وجل كلف نفسه وتعهد بنصرة المؤمنين المستضعفين، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الله أكبر، تفتكرش من الليل هيطول، هيطول الليل، لابد الفجر يطلع، مهما ضاقت كما قال القائل ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. أيوة، مهما كان الليل طويل لابد الله عز وجل يخرج الفجر والصبح. لابد يأتي الخير. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أنت رب المستضعفين. ربنا عز وجل بيحب أن يشوفك ضعيف قدامه، ضعيف أمام الله عز وجل. ولذلك كان أحد العلماء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الثقة إلا بك، ومن الوقوف إلا على بابك. أنت رب المستضعفين وأنت ربي. ضعيف فقير فقو، ضعيف فقو في رضاك ضعفي. يا رب أنا جنبك قوي، بعيد عنك ضعيف. ولو كنت ملك الدنيا، الدنيا كلها، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، أنا زيهم يا رب. قلت لك في لقاء سبق من كم مرة كده، لما كنا بنتكلم عن الكليم ماذا قال؟ قال لله عز وجل: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، محتاج لأي حاجة تجيلي منك يا رب، أنت أعلم بحالي وعلمك بحالي يا رب، فأنت أعلم بما ينفعني. دايما أقول لك لما تيجي تعمل حاجة استخير ربنا، أطلب من الملك. كتير من الناس يقعد يبص لبعض الناس كده يقول: ايه ده؟ امتى اغتنى؟ وازاي؟ امتى بقى قوي؟ امتى بقى عنده؟ امتى جراله؟ ثقته في الله. انت ما تعرفش حاجات كده بتبقى ليس لها الا الله سبحانه وتعالى، وما يعملهاش الا ربنا جل وعلا. ايوه، لذلك كان هذا هو حال الحبيب. لذلك يقول الصحابة رضي الله عنهم: علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور كلها، وكان يعلمنا الاستخارة كالآية من القرآن. عاوز تعمل حاجة تقول له: يا رب أعمل ولا ما أعملش، لو خير وفقني ولو شر اصرفه عني. ليه؟ لأن اختيار ربنا عز وجل لك هو الخير، حتى لو أنت شايفه شر. بعض الناس يقول لي: طب أنا اختار لي إيه؟ ربنا اختار لي إني حصل لي كذا وجرى لي كذا وزوجتي كذا وزوجي كذا وجرى لي كذا وابني كذا ومالي كذا وصحتي كذا. أقول لك اصبر شوية كده وهتعرف إن اللي ربنا اختاره لك هو الخير. لذلك لابد أن تحمد الله في كل أحوالك، في كل أحوالك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عطروا أفواهكم بالصلاة والسلام على خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المبارك وآله. يقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. طيب، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هيجي بعد كده الخير، بس اصبر شوي. الخير في يد الله عز وجل، الخير كله إليك. يقول النبي كده صلى الله عليه وسلم: الخير كله في يديك، بيد الله مش بإيديك. فقال: أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلوني يا رب؟ ده القريب الذي آذاني، ولا البعيد اللي أمري بإيديه؟ أدور على واحد بعيد عني هو اللي يمسك أمري يقول لي تعالى عد عندي؟ يعني أنا أتذل لربنا كده؟ أيوة، والمذل بين يدي الله عز. حديث الحسن بن علي: إنه لا يعز من واليت، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ده امتى ده؟ من هذا الذي عاد الله فأعزه؟ ومن ذا الذي ناصر الله فلم يرفعه؟ لا. فقال صلى الله عليه وسلم: إلى بعيد ملكته أمري، أم إلى قريب يتجهمني؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. يا رب لو أنت مش غضبان علي يا رب، وكل اللي بيحصل لي ده بيحصل، أنا لا أبالي إلا برضاك وغضبك، كله في الله. يقول بعض الصحابة وهو بيقتل وكان قبضوا عليه، واسمه خبيب بن عدي رضي الله عنه، خبيب كان قتل بعض المشركين في أحد وبعدين أسروه في غزوة اسمها غزوة القراء، فقبضوا عليه ومجموعة معاه وأخذوا أسير في مكة حتى انتهت الأشهر الحرم، وبعدين قالوا بقى ننفذ فيه حكم الإعدام زيد بن دثنة وخباب بن عدي. خباب قالوا له ها انت دلوقتي ليك أمنية قبل ما تموت؟ فقال نعم أريد أن أصلي ركعتين. فصلى رضي الله عنه، بعد ما صلى نظر إليهم وقال اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم أبلغ عنا رسولك، بلغ عنا حنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وأقرئه منا السلام. فلما أن قالوا يا خبيب أتحب أن محمدا مكانك وأنت معافا في أهلك؟ إيه رأيك ترجع بيتك ومحمد يبقى هنا حتى النية دي جواك، الرغبة دي جواك؟ فقال والله ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وهو في أهله وأنا في مكاني هذا. اسمعها تاني، والله ما أحب أن يشاك محمد بشوكة وهو في أهله وأنا في مكاني هذا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك أشلاء شلو ممزعي. الجملة الأولانية قالها خبيب بن عدي، والتانية قالها صحابي جليل في مؤته رضي الله عنه. ايه يعني اموت على جنب اليمين على جنب الشمال؟ المهم اكون مسلم، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي. اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت عليه الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل علي سخطك أو ينزل بي غضبك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. دعاء جميل. وعشان الأمانة العلمية قلت لك إن بعض أهل العلم ضعف والبعض أصح. المهم الجزء اللي جاي صحيح، أن جبريل عليه السلام جاء للحبيب العدنان فقال يا محمد السلام عليك يا رسول الله، الله تعالى أرسل معي ملك الجبال يستأذن عليك. خد بالك مقاليد السماوات والأرض وأحوال الدنيا والعباد بيد الله وحده سبحانه وتعالى. أيوة، لا تقول لي الأرصاد الجوية ولا تقول لي الأرض ولا السماء، كله بيد الله عز وجل، هو الذي يصيرها كيف يشاء، وجعل من حكمته ومشيئته إن يكون أمر الجبال بيد ملك يقول له افعل يفعل، زي ملك الموت اقبض أرواح الناس يقبض أرواح الناس. فجاء ملك الجبال للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد والله لو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين. اسمع الكلام ده، شوف كده الذي سماه الله الرحمة المهداة، وإنك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. يقوم ملك الجبال يقول لو شئت، أنا جاي استأذنك، دعاك الجميل ده واستغاثتك بالله وطلبك من الله، الله تعالى أرسلني أغيثك. تفتكرش ان انت بعيد عن ربنا مهما كنت، فوق السماء تحت الأرض أنت تحت يد الله عز وجل مهما كنت جبار. وكم من عظيم أذله الله، وكم من جبار أرغمه الله. كان أحد العلماء يقول: يا قاسم الجبابرة ويا مهلك الفراعنة يا ديان يوم الدين. الخافض الرافع المعز المذل رب العالمين جل وعلا. فقال: لو شئت يا محمد صلى الله عليه وسلم اطبق عليهم الاخشبين، اخشبين جبلين، والناس بينهم اهل مكة واللي حواليها بين الجبلين دول، زلزال بسيط تتطربق على اللي فيها. شايفة صعبة على الله؟ يعني الله تعالى أنزل من السماء ماء وأخرج من الأرض ماء فذهبت الدنيا كل هلك إلا اللي على السفينة بمشيئة الله تبارك وتعالى، بمشيئة الملك سبحانه أخرج الله تعالى هذه الفرقة بس من الدنيا، من مكة ولا من الدنيا كلها، كل الدنيا كل الأرض كلها كالبحر جبال من الأمواج. ولم ينجو إلا أهل السفينة نوح ومن معه وما أمن معه إلا قليل. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ده في سورة يونس في آية تقول: لي عملي ولكم عملكم.
نعم.
أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون.
نعم.
في سورة تانية في سورة البقرة: قل أتحجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا
ولكم
أعمالكم ونحن لهم مخلصون.
نعم.
هل هذه الآيات محكمات؟ يعني بمعنى لم تنسخ، لم تأول ولا نسخت في آية سورة التوبة اللي هي: قاتلوا الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله إلى آخر الآية.
نعم.
هل نسخت بالآية ديت؟ كتب كثير كتير في كتب التفسير تقول هي نسخت بالإيه؟ بآية سورة التوبة.
نعم.
ولا دي آيات محكمات؟
طيب.
في رأي بعض العلماء قالوا دي آيات محكمات لم تنسخ.
حاضر.
ولا تفسير مثلا زي السيوطي وكده قالت نسخت بايه اللي في ايه التوبه؟ يا ريت حضرتك يعني توضح.
حاضر يا اخوي، حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر. المستعان. خرج ملك الجبال للنبي صلى الله عليه واله وسلم واستاذن عليه، وانا عاوزك بقى كده تقول لي لما تكون بقالك 7-8 سنين بتعذب من الناس والإذاء وصل إلى هذه الدرجة، ضرب وشتم ومنع البيع والشراء، وكمان مسألة شعب أبي طالب ومسألة الحصار الاقتصادي على النبي وأصحابه وبنو هاشم، ويأتي يزداد الحال بأن ضرب وشتيمة وإذاء، وجاءك من ينصرك ونصر عزيز. شوف إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الحبيب: لا. ما العلة يا رسول الله؟ عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده. يا الله يا حبيبي يا رسول الله، يا رسول الله انت بتفكر في اللي جاي من الصلب، من اللي جاي من الاصلاب في الارحام. ايوه، انت مش واخد بالك ولا ايه؟ ده انا فاكر قصة جميلة قوي، لما جاء جبريل للنبي عند الموت، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبكي حبيبي صلى الله عليه وسلم، فقال جبريل: يا محمد اشتاق ربك إليك. فقال النبي: وأنا اشتقت لربي يا جبريل. وبكى صلى الله عليه وسلم. ما يبكي الحبيب؟ أتظن أنه يبكي من أنه سيفارق أهله، أم أنه صلى الله عليه وآله وسلم يبكي لمتاع الدنيا الذي سيتركه؟ أبدا. إنما بكاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمته عليه الصلاة والسلام. قال جبريل: يا رسول الله ما يبكيك؟ ما يبكيك يا حبيبي؟ فقال: أمتي يا جبريل يسوءني وواحد منهم في النار، هذا ما يبكيني، أن يدخل واحد من أمتي جهنم. فخرج جبريل وجاء فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول لك إن لن نسيئك في أمتك، مش هنزعلك، والأمة هتكون في خير إن شاء الله بعدك، وهذه الأمة ستظل منصورة ما تمسكت بدينك صلى الله عليه وآله وسلم. يسوءني وواحد منهم في النار حتى يفكر صلى الله عليه وسلم في الأصلاب والأرحام، من سيأتي بعد ذلك؟ من ربما يخرج من صلب هذا الكافر مؤمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يبغض في الناس الكفر، لا يبغض الناس لذاتهم، يبغض الكفر فيهم، إنه كافر فالكفر شيء سيء بغيض، لكن ربما يأتي من صلب هذا الرجل من يذكر الله. وقد حدث. عمرو بن هشام رأس الكفر، عمرو بن هشام كان عدو الله معروف، وكان بيسمى أبو الحكم، فسماه النبي أبو جهل. جاء من صلبه عكرمة، عكرمة بن أبي جهل، وكان في آخر بعد إسلامه صحابيا جليلا. وهكذا كثير من الناس لهم جاءوا من آباء وأمهات غير مسلمين، وهذا فكر الحبيب صلى الله، فكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو.
أيوة السلام عليكم.
ألو السلام. أيوة
أختي ما يتفضلي. السلام عليكم.
لو سمحتي سيدنا الشيخ، أنا عندي ثلاث أسئلة بس كنت محتاجة رد من حضرتك ضروري عليهم.
تفضلي.
أول هم أنا لسه والدة طفل ولد.
نعم.
عنده 13 يوم.
نعم.
أول حاجة سمعت إن الطفل لازم أول ما يتولد يتحلق له شعر الرأس، أو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم إن هو شعر الرأس يتحلق.
نعم.
ويتوزع قدامه صدقة بذهب أو فضة.
نعم.
دي أول حاجة. الحاجة الثانية كنت عايزة أعرف أصول العقيقة إيه.
نعم.
هل العقيقة لازم أذبح؟ يعني لازم اجيب، انا عارف الولد بيتجاب له خروفين او جديين.
نعم.
فهل لازم اذبح له؟ يعني انا اللي اجيب الخروف قدام البيت مثلا عندي واذبح، وهل ان انا يعني لا تتوزع على الفقراء، ولا ممكن اعمل يعني زي عزومه للاهل والاقارب كده؟ وخلاص عايز اعرف اصولها عشان اعمل الحاجه اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى
ان شاء الله باذن الله. حاضر.
السؤال الثالث عندي، انا جوزي بيشتغل في شركه، والناس اللي موجودين في الشركة يعني ظلموه في العمولة بتاعته.
نعم.
فمن خلال ناس بتتعامل معاه، يعني هو بيتعامل مع شركات تانية بيدخل الشركة شغل عن طريقهم. فواحد من ضمن الشركات التانية قال له أنا هدي لك العمولة بتاعتك عن طريقي. يعني بمعنى يعني لو مثلا هو بياخد من الشركة التانية ديت مثلا الحاجة بجنيه، هيبيعها للشركة باتنين جنيه ويدي لجوزي العمولة بتاعته الجنيه الفرق. فهمني حضرتك؟
ايه.
الو.
طيب ايه سامي حضرتك.
فهو هياخد
بس هو مازال في الشركة،
الشركة التانية من خلال الشركة التانية ما تعرفش، ما يعرفوش القصة.
لكن مازال في الشركة يعني،
ومازال هو موجود في الشركة بس بياخد عمولته من طريق شركة تانية، عشان الشركة اللي هو موجود فيها هي ظالمين وما بيدلوش حقه. فهل ده حلال ولا حرام؟ عشان قبل ما ياخدها نبقى برضو عارفين.
حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله.
انا محتاج ارد حضرتك على الحاجات.
حاضر ان شاء الله.
جدا.
حاضر اجاوب حضرتك ان شاء الله. الله المستعان. طيب قلنا إخوة الإيمان أن الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم كان اهتمامه بالأمة اهتمام عظيم جدا، ورحمته صلى الله عليه وسلم بالأمة رحمة عظيمة جدا، حتى أنه كان يفكر في الصغير والكبير، في الرجل والمرأة، في حتى الذين هم في أصلاب الناس. شغل النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة شغل عظيم، حتى أن الصحابة يصفون رسول الله: كنا نراه يروح ويأتي يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بعض الناس يقول: طيب أنا بصلي وبصوم وبعمل اللي علي، أنا مالي ومال الناس؟ أوجع نفسي ودماغي ليه؟ أنا أتأذي بسبب الناس ليه؟ أفكر في غيري ليه؟ ولو لقى أب ابنه بيكلم الناس في الخير وفي طاعة ربنا يقول له: يا ابني أنت مالك، امشي جنب الحيط. ونسي أن هذه الأمة أمة دعوة. أيوة، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خير أمة ليه؟ هي الأمة الأخيرة، وتحملت عبء الأنبياء. أيوة، يعني هم عليهم عبء توصيل كلام الله وكلام الرسول للناس، ويدعون الناس إلى الله عز وجل. دعوة على بصيرة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. على بصيرة، على علم مش على جهل. تعلم دينك ولازم تبلغ التعليم ده اللي انت تعلمته. وهذا الأمر اهتم به الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن كان رجل منهم من تعلموا العلم يبلغونه للناس. فالأمر ليس قصر أنك تعمل وحدك، وإلا كانت الدنيا باظت انتهت، العلم مات واندرس. ليه؟ مفيش أحد قائم به. كان الكلام ده بيحصل قبل نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن بعده أنبياء. بعد نوح في نبي، فلما يموت نوح محدش بيقوم بالدعوة بعديه، فيموت الدين فيقوم الناس بالشرك وعبادة غير ربنا، يأتي نبي آخر يدعوهم إلى الله فيسلموا إلى آخره. أما هذه الأمة فهي الأخيرة، وستظل هذه الدعوة إلى القيام، إلى القيامة، لنهاية الدنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اهتم بالأمة حتى بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. هيعملوا ايه؟ من لأمتي من بعدي يا جبريل؟ شوف مين هيرحم الناس دي بعدية؟ مين هيقف جنب الناس دي؟ يأتي الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ بيده فيقوم معه، يمشي معاه. تأتي الجارية للنبي صلى الله عليه وسلم فيقوم حتى يقضي لها الحاجة اللي هي عايزاه يعمله لها. يجي رجل كبير النبي يقف معاه، امرأة عجوز يقوم معها صلى الله عليه وسلم. أيوة، فاكر كلام أمنا خديجة رضي الله عنها لما قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هي دي صفة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بتعمل كل خير للناس، حبك في الناس عليه الصلاة والسلام. حتى إني أذكر أنه جاءه أحد الصحابة قال له: رسول الله أنا عايز العباية اللي عليك دي، العباية اللي عليك دي. فخلعها النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاها للرجل: خدها. فما ترك خير صلى الله عليه وسلم إلا وأداه للأمة صلوات ربي وسلامه عليه، ما تأخرش عنها أبدا في ليل ونهار، يفعل كل هذا صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك بلغت هذه الشفقة أنه قال صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من مات وله مال فهو لورثته. يعني شوف بقى، النبي أولى بك من نفسك. لو أنت مت وعليك فلوس النبي يدفعها لك، ولو مت لك فلوس ولادك ياخدوها. شفت؟ من خوف النبي على الأمة صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه دين فهو علي، أنا هسد الدين ده. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
هاي تفضلي.
ألو حضرتك سامعني؟
أيوة إن شاء الله تفضلي.
أي أنا بس كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة.
نعم تفضل سامعك.
دلوقتي معلش أنا كنت بكلم حضرتك من شوية على حلق شعر الطفل.
أيوة نعم.
بس كنت عايز أعرف كمان السبب، لو هنحلق الشعر السبب العلمي إيه أو السبب الإسلامي إيه؟ يعني هو سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، اوكي ماشي.
حاضر.
كان بيقولوا ان هي فيها علاج لشعر او جلد الراس او حاجه زي كده.
حاضر.
بس عايز اعرف السبب. والسؤال الثاني معلش، انا دلوقتي في النفاس.
في ايه؟
اوكي. انا دلوقتي لو الدم انقطع عليا هل واجب، يعني انا دلوقتي في النفاس بينزل عليا الدم،
نعم،
فهل ممكن اخد علاج يوقف الدم عشان انا عايز اصلي، ولا استنى الأربعين يوم اللي موجودين اللي مذكورين ليا في النفاس؟
حاضر اجيب حضرتك.
الحاجه الثانيه، هل الجماع مع الزوج ما يتمش غير بعد الأربعين حتى لو انقطع الدم عليا؟
حاضر ابين لحضرتك. حاضر.
ايه السبب؟ يعني انا قريت برضو في كتاب فتاوى النساء لابن تميمه ان لو الدم انقطع من على الواحده ما تجتمعش مع زوجها الا بعد الأربعين يوم، فانا كنت عايز اعرف السبب.
حاضر اجاوب حضرتك.
جزاك الله كل
خير. واياك ان شاء الله. الله المستعان. طيب قلنا أحبتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغت به الشفقة والرحمة أنه كان عليه الصلاة والسلام يعني من مدين بدين يتحمله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان له مال يتركه لأهله عليه الصلاة والسلام، وبلغت هذه الرحمة أنه صلى الله عليه وسلم يسأل عن الناس ويتفقد أحوالهم، حتى أنه كان في المسجد امرأة عجوز ست كبيرة بتنظف الجامع، مش بيسأل بقى عن الكبار وعيلة الناس وعيلة القوم، ولو فلان بيغب شوية يسأل عليه، ولو الفلاني بيسأل عليه، والناس الفقيرة دي ما يحبش يصلي جنبيهم، لا 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 مش ده الحبيب. لا، النبي صلى الله عليه وسلم جاءته وصية من الله: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي لا يريدون وجهه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. أيوه، خليك مع المؤمنين الفقراء دول، مش مشكلة، دول أقرب إلى الله عز وجل من هؤلاء المتكبرين. فلذلك النبي كان بيحبهم ويقعد معاهم، كان يقول: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحصرني في زمرة المساكين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم تفقد المرأة ما وجدهاش، قال له: هي فين؟ أين المرأة التي كانت؟ فقالوا: ماتت يا رسول الله ودفناه. فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أين قبرها؟ القبر بتاعها فين؟ فدل عليه صلى الله عليه وسلم فجاء عند القبر فصلى عليها صلاة الجنازة، ثم قال لهم عليه الصلاة والسلام: من مات منكم فأعلموني فأصلي عليه، إن صلاتي رحمة بكم. شوف الاهتمام الجميل ده، هذا الاهتمام بالأمة جعله يترك زوجته أولاده ويذهب يمنى ويسرى. عائشة أحب الناس إليه، ومع ذلك يترك جوار عائشة ويخرج من الليل من أجل أن يأتي إلى أهل البقيع فيدعو لهم ويستغفر لهم: اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم. ولما كان في الغزوة المشهورة، غزوة أحد الشديدة، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يحارب، وانكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء ابن قمأة يبحث عن النبي يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا، يبحث عن رسول الله. فلما وجد الرسول ظل يتقرب من النبي ويضرب في رسول الله، والنبي يرجع القهقري، يرجع بظهره لورا، حتى سقط النبي صلى الله عليه وسلم في حفرة، وكان قد شج رأس الشريف وأدميت قدمه الشريف وكسرت رباعية النبي، الرباعية أربع السنان اللي قدام، ودخل المغفر في وجنة رسول الله في خده، شق الخد حتى بادت اللثة، كل ده في أحب الخلق إلى الله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يشج الرأس يتفتح دماغه وتكسر رباعيته ويدخل المغفر في وجهه صلى الله عليه وسلم ويسقط في حفرة، فيمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، فظن الناس أنه ربما إن فعل لما بيمسح الدم كده هيدعي، يوم يرفع إيديه ويقول اللهم أهلكه، كان جل ما فعل أن قال صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم يفعلون هذا بنبيهم، إزاي يبقوا يفلحوا وينجحوا وهم بيعملوا كده بنبيهم يؤذوه هذا الأذى، هذه أقصى ما فعل صلى الله عليه وسلم، أشد ما فعل، وظل بعد ذلك يدعو أن تؤمن الأمة وأن تدخل في دين الله. ولما جاء أبو هريرة رضي الله عنه، وكلما جاء أبو هريرة إلى أمه يكلمها عن الإسلام، يا أم أسلمي، فتسمعه في رسول الله ما لا يرضي، تقول له كلام يزعله صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة جه في مرة سمع من أمه كلمتين كده زعلوه، فجاء إلى النبي وقال يا رسول الله ادعو على أم أبي هريرة، ادعي عليها وخلصني منها. هي بتعمل ايه؟ بتأذي النبي صلى الله عليه وسلم، بتتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يرفع ايديه، اول ما رفع ايديه ابو هريرة خلاص هلكت. ده مين اللي بيستجيب؟ الله للحبيب صلى الله عليه وسلم، هلكت ضاعت. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. يا حبيبي يا رسول الله، اللهم اهديها، أيوة، حب النبي صلى الله عليه وسلم أن يهتدي الناس أعظم من حبه لنفسه. تقول عائشة كان النبي لا ينتصر لنفسه قط أبدا، عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه، واحد أذى فيقوم يأذيه زي ما أذاه لمجرد أنه أذاه، أبدا أبدا صلى الله عليه وسلم، إنما يعمل إيه؟ يدعو. أبو هريرة رجع بيخبط على الباب، فقالت أمه له على رسلك استنى يا ابني، قال وسمعت خرير الماء فعلمت أنه دعاء النبي لها، فلما دخلت فقالت يا أبا هريرة أما وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، شهدت شهادة الحق، فجاء يهرول للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعوا لي ولأمي، خلاص أمي أسلمت ودخلت في الدين وبقت بتحبك. فقال النبي اللهم حبب أبا هريرة وأمه للمؤمنين وحبب المؤمنين فيهم. فقال أبو هريرة فما سمع بي مؤمن ولا كافر إلا أحبني. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل لما جاءه رجل وقد آذى رسول الله في أحب الناس إليه في عمه، جاء وحشي وكان كافرا، ووحشي كان يرمي بالرمح رميا شديدا، فقالت هند بنت عتبة إن أصبت حمزة، قتلت حمزة أسد الله، إن قتلته فأنت حر ولك مني كذا وكذا، وواعدته كثير. فتربص وحشي بحمزة فقتله، أصابه بحربة سقطت في صدره خرجت من بطنه وقتل حمزة، فجاءوا وبقر بطن حمزة فأخرج الكبد فأكلته هند، ثم مثلوا بحمزة قطعوا له ودانه بهدلوا خالص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى عمه فوجد البطن مبقور والأنف والأذن صورة سيئة جدا ما يفعلها أحد أبدا، فغضب النبي وقال والله لأمثلن بسبعين منهم. ونزلت الآيات تعاتب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولما أن جاء وحشي بعد زمن وأظن في الفتح أسلم دار حتى روح مش لقيه، فأسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
والله يا شيخ هو ليس في الدين من حرج.
نعم يا أخي.
فأنا عايز استفسر عن التوجب أو يعني إيه إن لابد من الاغتسال في بعض مواضع ما بين الزوج وزوجته.
نعم.
مع تيقن الزوج مثلا إن هو من لن يتم إنزال منه والزوجة غير متيقنة. فإيه الوضع بالضبط اللي
يعني حصل دخول ولا ما حصلش؟
أفندم؟
حصل إدخال ولا لا؟
لا.
ها؟
لا.
طيب أجيبك إن شاء الله. في سؤال تاني؟
الله
يحفظك. إن شاء الله أخونا محمد تدينا فرصة بقى للأسئلة دي. الله يبارك لك. الله يحفظك يا رب، ربنا ينفع بيكم. قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد ما وجد في حمزة، فكان هناك شدة وأذى على النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء وحشي ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقدم مقدمات انه مسلم ودخل في الدين، وبعدين في الاخر خالص قال انا وحشي. فقال له النبي انت قاتل عمي؟ انت اللي قتلت حمزة؟ فقال نعم. قال صف لي كيف قتلته، موته ازاي؟ فحكاله. ووحشي عادة الناس يقتل رجل برجل، ده حاجة. فقال له النبي الدم يعصم بالإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم اغرب عني، ما تخليش وشك في وشي عشان ما عودش افتكر. طب فين الإزاء؟ طب فين الضرر يا رسول الله؟ فين الألم اللي انت تألمته؟ النبي نسيه لأن وحشي بقى مسلم بس. أبعد هذه الرحمة رحمة؟ وأخيرا الموقف ده بقى عشان أنقل حضرتك النبي بقى المفروض أولى بنا. يعني إيه؟ يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبطون مكة الذين آذوه سنين طويلة، حروب، إذاء ليل نهار، 23 سنة حرب، وما تركوه صلى الله عليه وسلم. ويدخل إليهم صلى الله عليه وسلم وعنده الرايات، وأذن الله تعالى أن تفتح مكة بلا قتال بعض المناوشات. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيت ودخل البيت الحرام ودخل الكعبة وأخرج ما فيها وكسر الأصنام، ثم نظر إلى عظماء قريش وصناديد الكفر. برضو الرواية دي مناط خلاف بين أهل العلم، في بعض أهل العلم ضعف الحديث ده. قيل أنه نظر إليهم وقال ما تظنون أني فاعل بكم؟ فاكريني هعمل فيكم إيه؟ قالوا أنت الكريم ابن الكريم، احنا عارفينك، يعني صحيح احنا عايزينك كتير، بس الإنسان اللي تعود الكرم دايما الناس بتطمع فيه، لا مش انت اللي تعمل كده. فقال صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء، امشوا فيش مشكلة عليكم، أنتم طلقاء. ولذلك جاء في رواية أنه قيل أنه قال صلى الله عليه وسلم: لا تثريب عليكم اليوم، خلاص مفيش ملام عليكم، مش أقول لكم أنت عملت كذا وأزيتوني في كذا وأنا سويت كذا وأنا لي عندكم كذا، خلاص أنتم الطلقاء. هذه نماذج قليلة من حياته ورحمته وشفقته على الأمة صلى الله عليه وسلم. لذلك وجب على الناس أن ينقادوا لنبيهم صلى الله عليه وسلم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بكل مؤمن عن نفسه. أقول لك كده ببساطة، يجب أن تحب رسول الله أكثر من نفسك. عم الشيخ يعني أكثر من نفسي؟ يعني أكثر من نفسك، أكثر من نفسي يعني اللي النبي يحبه أقدمه أكثر من اللي أنا بحبه. وهديك نموذج كده، معلش الوقت جري مننا، نموذج سريع كده بسرعة إن شاء الله عن المسألة دي عشان أبينها لك. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة مهاجر، فنزل فين؟ في بيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. فلما دخل صلى الله عليه وسلم البيت، أبو أيوب قال له: يا رسول الله اسكن فوق. فالنبي قال له: السفلى أرفق بنا، احنا نقعد في أول دور عشان لما يجوا الضيوف يخشوا علي ما يطلعوش البيت. فبقي النبي في أول دور، وأبو أيوب وزوجته وعياله في ثاني دور. فأبو أيوب طلع فوق السقف اللي تحت النبي، وهو بيمشي كده تذكر، فقال أبو أيوب: يعلو ثقيفة تحتها رسول الله؟ يعني يبقى النبي ماشي تحت وأنا فوق؟ والله هذا لا يكون. ثم انزوى في جانب الحائط، راح نايم على جنب، وقال له زوجته: محدش يمشي على الحيطة. مشي كده على جنب حتى سكب منه حب زير كده بيجمعه في السنة، خاف يسقط على النبي فنشفه بهدومه وعياله عشان النبي ما يتأذيش. ثم جاء بطعام للنبي، كل يوم يجيب له أكل يجيب له أكل. فجي يوم زوجة أبو أيوب الأنصاري عملت أكل فيه طوم وبصل وأكلة كده وبعتتها للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما أرسلتها جي النبي يأكل منها صلى الله عليه وسلم، فوجد فيها الثوم والبصل فتركها صلى الله عليه وسلم ما أكلش. أبو أيوب كان من عدته هو وعياله أنه يشوف الحلة ولا القصعة اللي بترجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم، يبص فيها فيتلمس مواضع أصابع النبي، أماكن إيدي فين؟ هنا. يقوم يأكل مكان إيد النبي صلى الله عليه وسلم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدور في القصعة ما وجدش إيدين النبي صلى الله عليه وسلم، الله النبي ما أكلش. فجاء إلى النبي وقال: يا رسول الله لما تركته؟ فقال: إني وجدت فيه أثر الشجرتين التوم والبصل. فقال: يا رسول الله أهو حرام؟ حرام الكلام ده؟ التوم والبصل ده ونعملوش؟ فقال النبي: لا، اسمع الكلام، قال: لا، لكني أناجي من لا تناجي. أنا بقعد مع الملائكة وأكلمهم، فالتوم والبصل ريحته وحشة بيتأذى منها الملائكة. فقال: والله ما كنت لأطعم طعام تركته يا رسول الله، مش هاكله تاني، طالما انت مش هتاكله مش هاكله حتى لو ما كانش حرام. هو ده حبك للنبي، ويعني ايه ان انت تحب النبي اكتر من نفسك، تعمل اللي النبي بيحبه صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. هذا وفي هذا القدر الكفاية حتى نتناول الاسئلة. أسأل الله تعالى أن ينفع بنا وبكم وأن يوفقنا وإياكم إلى الحق. إخوة الكرام، السائل الأول بيقول: بيع السجائر، يعني في واحد هيشتغل يبيع موزع سجائر بس، الكلام ده جائز ولا غير جائز؟ أقول له: اتق الله عز وجل في نفسك وعلى أولادك، ولا تأكل حراما. فهذا العمل كله حرام، يعني إيه ده؟ مش مال مختلط. أنا لو بشتغل في دكان والدكان بيبيع حلويات وبيبيع كذا وكذا وبيبيع سجاير، هقدر اقف في المحل وما بيعش سجاير وبيع الحلال والسجاير ماليش دعوه بيه، فهنا مال مختلط مفيش فيه مشكله. لكن انت بيعك كل السلعه حرام فهي قايمه على الحرام، فهذا لا يجوز. والتدخين حرام باتفاق. وانت طبعا عارف فتوى دار الافتاء المصرية، فتوى المشهورة. كمان في الاخت السائلة في سؤال السنة في المولود، هل فعلا السنة ان احنا نحلق الرأس؟ كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم ان في السابع بيحلق الرأس وكمان يعق عنه ويسمى، وهذه يعني هذه من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب ايه العلة في الحلقة؟ اولا شيئين، اولا انه قال بعض اهل العلم، والكلام ده انا هحيلك لكتاب جميل اسمه تحفة المودود، ياريت تكتب اسمه عشان ما تنساش، تحفة المودود باحكام المولود لابن القيم الجوزية، تحفة المودود باحكام المولود، ده كلام جميل قوي عن المولود والاحكام وما يترتب عليها. فيبقى حلق الشعر سنة. قالوا ان حلق الشعر في اكثر من شيء، اكثر من فائدة، والعلماء الاطباء قالوا انه يجعل نضرة في الوجه وقوة في صلابة الشعر، يعني يخلوا اصل الشعر قوي ويكون في نضرة، في نضرة في الوجه، يعني في ملاحة في الوجه وشيء من البياض في وجه المولود. الامر الثاني هو ان هذا الشعر يقوم ذهبا او فضة، يعني اوزنه بعد ما احلقه وبعدين اجيب بمقداره ذهب، مش قادر على الذهب فضة، مش قادر ده ولا ده، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فخلاص انت مش قادر، عملت السنة لكن مش قادر تتصدق، تصدق ولو بشيء يسير حسب ما تيسر لك. طيب انا عندي عقيقة، ودي العقيقة سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المولود في السابع او الخامس عشر او الواحد وعشرين. العق معناه القطع، العق معناه القطع، والقطع منه قطع رقبة او عرق البهيمة. والسنة انك ما تشتريش لحم، انما السنة انك تذبح للمولود، ودي السنة، لان ربنا عز وجل يحب ان يراق الدم من اجله. فالمولود مرهون بعقيقته، لما تذبح العقيقة الدم ده الله يحبه سبحانه وتعالى، وقالوا ان هذه تشهد لك يوم القيامة الى اخره. طيب ذبحت شاء او شاتين حسب ما تيسر، طيب هاجي اعمل ايه بقى باللحم دوت؟ اللحم ده في سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان يطبخ، يبقى انا اطبخ اللحم ده، اعمله عقيقة، اسوي رز ومرق ولحم، وارسل به الى جيراني والى الفقراء، ودي يعني لو اجتمع، لو في مسجد جنبك يكون افضل، ترسل اللحم ومعه الطبيخ الى المسجد ويجتمع عليه الغني والفقير، القريب والبعيد، ولا بأس ان تفعل هذا في المسجد، وتعد كمان عقيقة لاهل البيت وللأقرباء والجيران والمعارف في بيتك، ويبقى عملت دودة. لكن السنة أنها تطبخ، وهذه هي السنة. الثالث سؤال الأخ الكريم في العمولة، هو بيشتغل في شركة والشركة ما بتدلوش حقه، فينفع أنه هو ياخد حقه بأي طريقة زي ما الأخت شرحت، أنه ممكن الناس اللي أصحاب الشركة التانية يدلوا حقه؟ أقول له لا، أنت راضي بعملك في الشركة على هذا الوضع فكمل عملك فيه، مش راضي شوف لك عمل تاني. لأن الرجل جاء إلى النبي وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحدكم هذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه أو أمه فأهدي إلي؟ يعني هم هيدوا لك ليه؟ لأن أنت، لأن هم عارفينك عن طريق الشركة، فهذا لا يصح. لكن أقول لو أن مسألة العمولة أو الاتفاق كان بداية، قال لك بيع لي بألف جنيه هديك مئة جنيه، فلك أن تأخذ حقك من صاحبه. من مين؟ من صاحبه. أنا بكلمكش عن اللي جاي، بكلمك عن اللي فات. اللي جاي انت راضي بالوضع القائم خلاص، لكن اللي فات قدرت تاخد حقك بهذه بطريقة أو بأخرى من صاحب العمل بحيث أنك تاخد حقك ولا تزيد، فهذا لا حرج فيه. لما جاءت زوجي أبي سفيان وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، شرط إنك تاخد حقك ما تاخدش زيادة عندك. طيب النفاس، النفاس أقله لحظة وأكثره أربعين، يعني إيه؟ ولدت ذكر أو أنثى، وأنا بقى بجيب لك الرأي اللي عليه يعني جمهور أهل العلم. فولدت ولد أو بنت فنزل عليها دم، الدم ده استمر يوم يومين ثلاثة أربعة خمسين، لا خد بالك الدم استمر الأربعين يوم فانقطع، خلاص انقطع عند الأربعين، هي بعد الأربعين تغتسل وتصلي. طيب بعد عشرة أيام انقطع، فلما انقطع تغتسل، تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها، ما يستناش للأربعين. طيب الدم ما انقطعش لغاية الأربعين، بعد الأربعين استحاضة وقبل الأربعين حيض، فيجوز بعد الأربعين إنها تتحفظ وتصلي ويجامعها زوجها. وضحت إن شاء الله. طيب ينفع أخد دواء عشان أرفع النفاس؟ أقول لها لا، لأن النفاس يعني هذا أمر يعني فيه طبيعة بشرية جعلها الله عز وجل في المرأة، وربما لو أخذت الدواء ترتب عليه مفسدة، وهي بتقول أنا عايز أصلي، فأقول لها يعني أنت ستصلين إن شاء الله وقتما يشاء الله سبحانه وتعالى، لكن ربما الأدوية تتسبب لك في ضرر، وقال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم. كمان أخيرا الأخ الكريم اللي سأل، الغسل من المداعبة، هل الواحد لو داعب زوجته ما أنزلش ينفع إنه يعني هو لابد عليه إنه هو يغتسل؟ أقول قول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى الختانان وجب الغسل سواء أنزلت أو ما أنزلتش، يبقى حصل جماع ما حصلش إيلاج، دخول ذكر الرجل في فرج المرأة ما حصلش دخول ليس وما أنزلش ما عليهوش غسل. طيب أنزلت المرأة عليها غسل، الماء من الماء قول النبي صلى الله عليه وسلم. طيب داعبها فأنزل بلا دخول عليه غسل، أدخل ولم ينزل عليه غسل، يبقى الحالة الوحيدة اللي ما فيهاش غسل أن يداعب امرأته فلا ينزل ولا يدخل، في هذه الحالة لا يغتسل له ولا هي طالما أنه ما فيش إنزال، لكن إن حدث غير ذلك كما قلت بتفصيل فعليه الغسل إن شاء الله عز وجل، قول النبي إنما الغسل إنما الماء من الماء. الأخ الكريم اللي تكلم عن سورة عن الآية الكريمة التي يعني هل هي من المحكم أو المتشابه، فأنا أقول يعني سامحني فأنا سأرجئ الإجابة في هذا السؤال إلى اللقاء القادم حتى أتثبت من أمري، فمن قال الله أعلم فقد أفتى. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل عملنا لله عز وجل خالصا ولوجهه الكريم سبحانه وتعالى. وإخوتي في الله، حبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتقربوا إليه عليه الصلاة والسلام باتباع سنته ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم بالسير خلفه عليه الصلاة والسلام واتباع سنته صلوات ربي وسلامه عليه. كل أمتي هكذا قال يدخلون الجنة إلا من أبى، قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من أطاع النبي دخل الجنة، ومن عصى النبي دخل النار. أعاذنا الله وإياكم من النار، وجعلنا وإياكم من الأبرار، لنجاور الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في جنته ومستقر رحمته، ونطلع جميعا إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.